being the other that runs with me. And can I look back to see him? تنفيذ مشايخ الثلاثة المعروفين بن أبي عمير بن الصفوان وبن بذنب أحمد بن محمد بن أبي ناصر. قلنا أن الأصل في هذا التوثيق هو شيخ الطوسي، حيث ذكر في كتاب العدل له في الأصول مع مصر نقل كثير صلاة الاستسلام. قال: إذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة فلا ترجيح لخبره على خبره، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره. ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي ناصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به. أحمد بن محمد بن أبي ناصر من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، ودوما أسنده غيرهم، ولذا عملوا بمراسيلهم ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم. الأصل في هذا التوثيق هو هذا الشيخ الطوسي، هذه العبارة الشيخ الطوسي، هذه العبارة دعي لأنها دالة على توثيق كل من يروي عنه هؤلاء الثلاثة، توثيق كل من يروي عنه هؤلاء الثلاثة. وفائدة هذه العبارة تظهر، السلام عليكم ورحمة الله، تظهر في توثيق عدد من مشايخ هؤلاء الثلاثة ممن لم يثبت توثيقهم بدليل آخر، تظهر في توثيق عدد من مشايخ هؤلاء الثلاثة أو من يروي عنهم هؤلاء الثلاثة ممن لم يثبت توثيقهم بدليل آخر، فإن هذه الشهادة بناء على اعتبارها تكون شهادة وثاقة كل من يروي عن هذه الثلاثة هؤلاء الثلاثة من يذكر من خلال الباحث. الفائدة الثانية التي تترتب على الأخذ بظاهر هذه العبارة هو أن هناك عدد كبير من الروايات المرسلة سوف تخرج عن الإرسال إلى حد الاعتبار، وهي مراسيل هؤلاء الثلاثة، فإن الدعوة التي ينقلها الشيخ الطوسي هي أن الطائفة فوت بين متانيدهم ومراسيلهم، بين مراسيلهم ومتانيد غيرهم، بحيث أنه عند التعارض لا تقدم متانيد غيرهم على مراسيلهم، وهذا معناه اعتبار مراسيلهم، وهذه فائدة مهمة جدا، لأن مراسيل هؤلاء كثيرة، خصوصا ابن أبي عمر، فإن مراسيله لعله تبلغ عدد كبير جدا، نسبتها لن تكون قليلة إذا قيست بالنسبة إلى متانيده، فعليه لا بد من تحقيق هذه العبارة لنرى أنه هل يستفاد منها هذا المتبع أو لا.
عرف
معها أما يتعرف
معها لا عرف
كل منهم يعتبره يعني حتى مع صحيح معتبره في الاعتبار بناء على هذا الكلام.
العبارة
والشيخ العبارة والإجماع كل الشيخ تحقيق الحال في هذه العبارة هي أن يقال أن هذا الكلام من الشيخ الطوسي ينحل إلى شهادتين إحداهما مترتبة على الأخرى. الشهادة الأولى هي شهادة الشيخ بقيام الإجماع والاتفاق من الطائفة، الشهادة الثانية شهادة هذا الإجماع والاتفاق المحكي بالشهادة الأولى على أن هؤلاء الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. الشهادة الأولى شهادة مفتي الشيخ أنه هناك إجماع من قبل الطائفة، ونحن لم نحصل هذا الإجماع، وإننا شهد لنا الشيخ بوجود اتفاق وإجماع من قبل الطائفة. طب ما هو مضمون هذا الاتفاق؟ إذا هذا الإجماع والطائفة التي ينقل الشيخ لنا اتفاقها تشهد بأن هؤلاء الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة. فإذن هناك شهادتان أوليتان، إحداهما شهادة الشيخ نفسه والثانية شهادة الإجماع على أن هؤلاء لا يرون إلا عن ثقة. وواضح بأن المقتضى الطولي بينهما هو أن الشهادة الثانية لا تثبت إلا إذا ثبتت الشهادة الأولى، فما لم نثبت حجية كلام الشيخ لا يمكن إثبات وجود إجماع واتفاق على أن هؤلاء لا يرسلون إلا عن ثقة. وإذا لم نثبت إجماع فلا يمكن إثبات مضمون هذه القضية، وهي أن هؤلاء لا يرسلون إلا عن ثقة ولا يروون إلا عن ثقة. أما الشهادة الأولى وهي شهادة الشيخ نفسه، فالظاهر أن شهادة الشيخ تتواير إخبارات الشيخ وشهادات الشيخ تكون مشمولة لأدلة حجية الخبر، وذلك لأنها خبر ثقة، حيث أننا لا نشك في وثاقة نفس الشيخ الطوسي، فهي خبر ثقة ينقله لنا الشيخ عن حس. متى ما تم ذلك أنه خبر ثقة ينقله عن حس فيكون مشمول لأدلة الحجية. أما أنه خبر ثقة واضح، وأما أن الشيخ ينقله عن حس فلأن ظاهر الإخبار عن قضية يمكن أن تدرك بالحس هو أن الإخبار بها حسي ونقلها نقل حسي. ومن الواضح أننا لا نستبعد أن الشيخ الطوسي ينقل لنا اتفاق الطائفة حسا، هذا ليس مستوعبا ولا غريبا أن ينقل لنا اتفاق الطائفة عن حس، لأن مثل الشيخ المطلع على آراء العلماء واختلافاتهم والذي وصلت إليه كتبهم كما يظهر من كتابه الرجال ومن كتبه الفقهية أيضا، يظهر منه انه شخص مطلع على رأي الرجاليين والعلماء في هذا المجال، ليس من المستبعد ان ينقل من اتفاق الطائفة عن ماذا؟ عن حسين. وليس حال نقل الشيخ الطوسي كحال نقل مثلا المتأخرين من الرجاليين، فإن المتأخرين قد يستبعد أن يكون نقلهم نقلا حسيا باعتبار تأخر زمانهم واستبعاد الحسية في أخبارهم عن أشخاص عاشوا قبلهم بفترة طويلة. أن الشيخ الطوسي المعاصر لكثير من العلماء والذي وصلت إليه كتب العلماء السابقين عليه، فهو حينما يدعى بأن خبره حسي هذه الدعوة ليست بعيدة أصلا. إذا كان هذا فيكون هذا الخبر مشمول كما قلنا لأدلة الحجية، وبعد شمل أدلة الحجية له يثبت عنده وجود اتفاق وإجماع من قبل الطائفة على تلك القضية، يعني تثبت بعبارة أخرى الشهادة الثانية بشمول أدلة الحجية للشهادة الأولى، تثبت الشهادة الثانية.
ولابد مولانا أنه عن بعض الأشخاص قد نقله نقلة للجماعة، ليس هو لم يعني يدرك جميع الرجاليين.
هو حسي تقدم أدلة أنه أنا يخرج عن كلمة إذا وجد في كتاب حسي، إذا نقل له عن طريق المشايخ تقدم ثاني
يشمل
حتى هو الأمر اللي يكون يؤخذ عن طريق الحد وعمال النظر والاجتهاد. هذا حتى يقول رواية العمر شفاها عن فلان عن فلان عن فلان عن ذاك. هذا الإجماع الثابت بكلام الشيخ بعد شمول أدلة الحجية إن لم يحمل على الإجماع الحقيقي اللغوي الذي يعني اتفاق الكل دون استثناء باعتبار احتمال وجود تسامح في دعوى الاجماع، فلا اقل من انه يحمل على اتفاق العدد الكبير من الصحابه من الطائفه، فلا اقل من انه يحمل عن اتفاق العدد الكبير من العقابة على تلك القضية. واضح
يوجد بعض الأصحاب من يقصدون في هذا بطورة قد
لا ما أدري المقصود أنه شغل توصيبون بسيط الطائفة يعني ذلك إلى الطائفة عندما استعاد إذا جي مسامحة أن المقصود من كل الطائفة بلا استثناء، فلا أقل في أنه يكون ظاهر في اتفاق العدد الكبير من الطائفة. فالقدر المتوقع مما يثبت بكلام الشيخ الطوسي هو اتفاق عدد كبير من الطائفة من علماء الطائفة على هذه القضية، على أنه هؤلاء الثلاثة لا يرون إلا عن سكان. هذا بالنسبة للشهادة الأولى. وأما الشهادة الثانية وهي شهادة العدد الكبير كما قلنا من الطائفة بأن هؤلاء الثلاثة لا ينقلون إلا لا يرون إلا عن ثقة، فكأن هذا العدد الكبير من الطائفة أخبرنا شهد عندنا بأن هؤلاء الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة، هذا معنى شمول أدلة الحجية لخبر الشيخ الطوسي. هذه الشهادة يوجد في تفسيرها احتمالات، يعني كيف شهد هذا العدد الكبير بأن هؤلاء لا يرون إلا عن ثقة، أو قل من أين علموا أن هؤلاء لا يرون إلا عن ثقة، من أين علموا بذلك؟ هنا يوجد تطرح احتمالات في نقل الجواب عن هذا السؤال. الاحتمال الأول أن يقال أن هذه الشهادة من هذا العدد الكبير قائمة على أساس الاستقراء الشخصي وتتبع الروايات التي يرويها هؤلاء الثلاثة وتبيت وثاقة كل من يروي عن هذه الثلاثة هؤلاء الثلاثة، بمعنى أن الأصحاب الذين شهدوا الشهادة الثانية قاموا بعملية إحصاء لكل روايات ابن أبي عمر وكل روايات صفوان وكل روايات البزنطي، فوجدوا أنها روايات صحيحة لا يوجد في رواياتها ضعيف، ولذا قالوا بأن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن شنو؟ إلا عمن يوثق به.
الروايات
المسلمة يعدون
أنفسهم إلى المسلم، لأن في
المسلم لا يوجد تقصير. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن هذه الشهادة قائمة على أساس تصريح نفس هؤلاء الثلاثة بأنهم لا يرون إلا عن ثقة، قائمة على أساس تصريح هؤلاء الثلاثة بأنهم لا يرون إلا عن ثقة، وكأن هذا العدد الكبير من الطائفة سمعوا منهم هذا التصريح ونقلوه لنا، فقالوا أن هؤلاء الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. هذا أيضا احتمالا في العبارة، أن يكون منشأ الاتفاق هو سماع العدد الكبير تصريح هؤلاء الثلاث والتزامهم وذكرهم ذلك صراحة باللفظ أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، كما هو الحال مثلا في ما يدعى فيه من قول واحد وفي علي بن ابراهيم القمي صاحب التفسير، حيث يدعى بانهم ذكروا في مقدمه كتابهما صراحه بانهم لا يرون الا عن شنو؟ عن الثقه، كما هو راي في هذه المساله كما تقدم. هذا احتمال ثاني. الاحتمال الثالث أن تكون هذه الشهادة من قبل الطائفة مبنية على حسن الظن بهؤلاء الثلاثة، باعتبار أن حسن الظن بشخصين يوجب حمل رواياته على ذلك، يعني حمل يوجب التزام بأنه لا يروي إلا عن ثقة، فإن حسن الظن وشدة الوثوق بشخصين
يجعل الإنسان مثلا يطمئن بأن هذا الشخص الذي نحسن الظن به لا يروي إلا عن ثقة. هذا هم احتمال الثاني. هذه الاحتمالات الثلاثة لتفسير هذه الشهادة ذكرها الشهيد في الدراية، الشهيد رحمه الله في الدراية. وكل هذه الاحتمالات الثلاثة لا تخلو من ضعف ومن خدشة، ولا يمكن الالتزام بها كتفسير لهذه الشهادة الثانية. أما الاحتمال الأول وهو أن يكون هذه الشهادة قائمة على أساس الاستقراء والإحصاء الشخصي من سبب هؤلاء، فيرجع عليها أمور، منها أن هذا الاحتمال لم يصرح به أحد، فإنه لو فرض صحة هذا الاحتمال وأن كل واحد واحد من أصحاب الإجماع من أصحاب هذه الشهادة قام بعملية إحصاء وشهد على ظهر هذه الإحصائية بأن هؤلاء الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة، لنصل إلينا ذلك ولو عن بعضهم. والحال أنه لا يوجد ناقل بأن هؤلاء المجمعين والمتفقين قد قاموا بمثل هذا الاستقراء. ثانيا منها أن هذه الدعوة إذا صحت في مسانيد هؤلاء الثلاثة فهي لا تصح في مراسيلهم، خصوصا بالنسبة إلى مراسيل ابن أبي عمير كما هو المعروف عنه، فإنه كان هو بنفسه يجهل من يروي عنه باعتبار القضية التي حصلت له عند ضياع كتبه واحتراقها، وبعد خروجه من السجن أخذ يرسل لأنه هو يجهل من يروي عنه وإنما يتذكر الحديث ومثل الحديث ابن أبي عمر، فحينئذ مع الجهل مثل ابن أبي عمر بمن يروي عنه كيف يدعى بأن الطائفة قامت بعملية إحصاء لمن يروي عنه ابن أبي عمر، فوجدتهم كلهم شنو تطاعت وشهدت على أساس هذه هذا الإحصاء وهذا الاستقراء. وأما الاحتمال الثاني فيرد عليها أمور، منها أن هذا لو كان لبان وفرضنا أن هناك تصريح من قبل هؤلاء الثلاثة بأنهم لا يرون إلا عن ثقة لنطل إلينا على الأقل من قبل واحد من هؤلاء الثلاثة، والحال أننا لا نجد فيما وصل إلينا من المساوي الرجالية أي تصريح من قبل هؤلاء بذلك، فهي دعوة لا شاهد عليها. نقول شنو شاهد على شاهد مالك ولكن في المقر شو الدنيا على أنهم صرحوا، هو كل يثبت أنهم صرحوا حتى يكون مسكنا في هذا الإجماع ما قدر. هذا إشكال. هناك إشكال آخر أيضا يشير إليه الشهيد في الدراية، وهي أن العمل بالرواية بشكل عام عند عندما يكون أحد رواتها مجهولا
إنما يعمل بها على بعض المسالك
مع عدم وجود الجارح
الرواية التي يرويها المجهول
المطلب هو هذا، وأنهم ذكروا كرأي في مسألة من مسائل علم الرجال أن التوثيق إذا تعارض مع الجرح يتساقطان، وأما إذا كان هناك توثيق غير معارض بالجرح فهنا يؤخذ بالتوثيق عندما نحرز عدم الجرح، بل من الأخذ بالتوثيق لا يكون إلا مع إحراز عدم وجود الجرح، وهذا المعنى لا يتحقق إلا في المسانيد، في مسانيد هؤلاء، لأنه في مسانيد هؤلاء نقول أن من يروي عنه ابن أبي عمر مثلا في متانيده لا في مراسيله، إن كان ضعيفا من قبل شخص فيتعارض تضعيف هذا الشخص له مع توثيق ابن أبي عمر لا بشهادة الشيخ فيتساقطان، وإذا لم يوجد له جارح حينئذ يعمل بتوثيق ابن أبي عمر لا، لأنه توثيق أحرزنا عدم وجود الجارح فيه. له يقال بأن التوثيق إنما يعمل به إذا لم يكن هناك جارح، وهذا ما يتم إلا في المكاني كتضعيف في حق من قبل النجاشي مثلا، فليتعارض تضعيف النجاشي مع توثيق ابن أبي عمر له، وإذا ما كتضعيف في حق نعمل بتوثيق ابن أبي عمر له. ليش؟ لأننا نحرز عدم وجود الجارح، لأن هذا يكون معلوم أذن راجع الكتب الرجالية انتبه أنه ما كتضعيف به، يذكر اسمه لكن ما كتضعيف به، فنعمل بتوثيق ابن أبي عمر. وأما في المراسيل فلا يمكن إحراج ذلك، في المراسيل صحيح ابن أبي عمر يشهد بوثاقة من يرسل عنا، لكننا لا نعمل بتوثيق ابن أبي عمر إلا مع إحراج عدم الجارح، وأن لنا بإحراج عدم الجارح مع عدم معرفتنا بمن يروي عنه ابن أبي عمر. إحراز عدم الجارح إنما يكون عندما نعلم من يروي عنه ابن أبي عمر، نعرف اسمه، نراجع الكتب الرجالية نجد أنه ليس فيه جارح، فنأخذ بتوثيق ابن أبي عمر فيه في حقه. أما عندما يكون مجهولا عندنا كيف نحرز أنه لا يوجد فيه جارح، لعله في الواقع هو شخص قد جرح فيه ثقة، وهذا الجرح حينئذ يوجد سقوط توثيق ابن أبي عمر له.
وهذا لا يكون إلا في المثانيين، في المراسيل لا يكون هناك إحراز.
عامه
على جميع المساله عندما نريد ان نوثقها بهذا النوع من التوثيق. هذا على مبنى واضح. هذا اشكال. الامر الثاني الاشكال الثالث ممكن. واما الاشكال الثالث فما يقال من ان انه قد ثبت روايه هؤلاء الثلاثه عن اشخاص ضعاف جزما. وهذا ينافي اضطراب تصريحهم بأنهم لا يروون إلا عن ثقة. واضح. ثبت بالبحث بأن هؤلاء روى عن الضعاف ابن أبي حمير روى عن بطائن البطائن ضعيف معروف. فهذا يبعد أن يكون منشأ الاتفاق هو تصريح هؤلاء بأنهم لا يروون إلا عن ثقة. ايه هالسيجي احنا نستعرض هذا ويجي بعدين الكلام. واما الاحتمال الثالث وهو ان يكون من جهة التوثيق حسن الظن بهؤلاء فجوابه واضح. اولا فان هذا لا يمكن ان يكون مدرك ودليل يعتمد عليه خصوصا ونحن نريد أن نعتمد على هذا المدرك في إثبات توثيق جماعتين يكون لتوثيقهم أثرا في إثبات الأحكام الشرعية الإلهية. وكيف نعتمد في إثبات الحكم الشرعي على مدرك من هذا القبيل وهو حسن الظن بهؤلاء؟ ثانيا ان حسن الظن هذا لا يختص بهؤلاء الثلاثة، ما اكثر الرواة الذين نحسن الظن بهم، ما اكثر الرواة الذين نقل لنا تصريح الاحاد بحسن ظنهم بهم. اذا لماذا لم يدعوا في حقهم هذا؟ لماذا خصوا هذه الدعوة بهؤلاء الثلاثة ولم يعمموها الى كل من احسن الظن به؟ فإنه من المستبعد جدا أن حسن ظن الصحابة الأصحاب فقط يختص بهؤلاء الثلاثة. هناك عدد كبير من الرواة ومن نقلة الحديث لعل معروفية ورعهم وثقاهم وعلمهم أكثر من هؤلاء الثلاثة فحسن الظن إذا كان هو السبب في هذه الدعوة فينبغي أن لا يختص بهؤلاء الثلاثة فقط. ثالثا بأن هذا لا يكفي وحده لاعتمادنا نحن على ذلك التوثيق، وذلك لأن المجتهد المتأخر الذي لا يرى حسن الظن كافيا لا يمكنه أن يعتمد على شهادة هؤلاء الناشئة من الاعتماد على حسن الظن. المجتهد المتأخر الذي لا يرى كفاية الاعتماد على حسن الظن لا يمكنه الاعتماد على شهادة هؤلاء الأقاباء إذا فرض أنها ناشئة من الاعتماد على ماذا؟ على حسن الظن. فهي لا تنفعنا في المقام. الجواب الثاني هو هذا راح يثبتنا بالنتيجة. يعني أنا أحسن ظني بفلان فألتقي بأنه لا يروي إلا عن ثقة. لا يثبت أنه لا يروي إلا عن ثقة. وهذا المدرك المنشأ هو هذا، أن هؤلاء بحكم ظنهم بهؤلاء الثلاثة قالوا هؤلاء لا يرون إلا عن فتن كثير. نقول أن هذا حسن الظن عند المجتهد المتأخر الذي لا يراه كافيا ولا يراه صالحا للاعتماد عليه، لا يمكنه أن يعتمد على مثل هذا الكلام إذا كان منشأ كلام الشيخ أو منشأ الاتفاق اللي نقل الشيخ هو هذا الاحتمال. هذه الاحتمالات الثلاثة، الاشكال الأول ما أدري، الاشكال الأول أنه هذا
يحين
قبل
الحديث
الحكم
الإلهي،
لا يمكن إثباته بحكم الإلهي. هذه الاحتمالات الثلاثة التي تذكر للجواب عن هذا السؤال، أنه من أين علم علمت العطارة بأن هؤلاء لا يرون إلا عن سفر، هذه كلها احتمالات على الظاهر أنه لا تثبت ولا يمكن الاعتماد عليها. والصحيح أن يقال بأن منشأ أن منشأ هذه الدعوة هو وجود قرينة إجمالية عامة، وهي التي نسميها بظهور الحال، بمعنى أن ظاهر حال هؤلاء الثلاثة هو أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وهذه قضية حالية وظهور حال يكون حجة في إثبات مفاتيح ومؤداه كظهور المقال بلا فرق بينهما، كظهور المقال كما أنه لو ورد لفظ يدل على هذه القضية يؤخذ بظاهره ويعمل به ويلتزم بأنه حجة، كذلك لو كان هناك ظهور حال يدل على نفس القضية أيضا يؤخذ به ويكون حجة.
ظهور الحال
هو ظهور الحال لا 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 لا, لا. أن الظاهر من حال هؤلاء ومن ديدنهم ومن أحوالهم أنهم لا يرون إلا عن ماذا؟ عن ثقات ووجهة حسن الظن بهم، لا وإنما المستفاد من ظاهر حالهم كقرينة حالية مستطلة معهم هي أنهم لا يرون إلا عن ثقات.
هذا يجب منهم في زمان موجب مع مثال الحال
حيكمل وفي زمانهم ما غير في زمانهم، فنقول أن العقاب ظهر لها من حال هؤلاء أنهم لا يرون إلا عن ثقة، ظهر لها من حال هؤلاء لا من مقال هؤلاء لا من تصريح هؤلاء كما في أحد الاحتمالات الثلاث المتقدمة، وإنما من ظاهر حال هؤلاء أنهم لا يرون إلا عن ثقة، وهذا ظهور الحال حينئذ يكون حجة ويكون هو الأساس في شهادة العطابة بأن هؤلاء لا يرون إلا عن ثقة. والتفسير الصحيح لهذه الشهادة هو هذا، أن يعني قال هذا أن هناك ظهور حالي لكل واحد من هؤلاء الثلاثة بأنه لا يروي إلا ماذا؟ إلا عن ثقة. هذا ظهور الحال يقربه هو أن يعني لا ينفيه أو نقول أن ظهور الحال هذا هو المتعين أن نفسر به هذه الشهادة، خصوصا مع الالتفات إلى نكتة وهي أن الاتفاق الذي ينقله الشيخ الطوسي يشمل بإطلاقه تلامذة هؤلاء الثلاثة البالغين من الكثرة حدا كبيرا جدا. ومن الواضح بأنه من الممكن افتراض أن هؤلاء التلامذة تلامذة هؤلاء الثلاثة والخصوص بعد الاتفاق إلى أن الاتفاق والإجماع الذي ينقله الشيخ الطوسي يشمل بإطلاقه تلامذة هؤلاء الثلاثة، ومن يروي عنهم هؤلاء الثلاثة وهم عدد كبير جدا. ومن الواضح بأنه ليس بعيدا أن هؤلاء التلامذة نتيجة اختلاطهم بهؤلاء الثلاثة وجدوا من حالهم، لا بالتصريح، ما في تصريح في البيان، وإلا تجدين مناقشة السابقة لو كان في تصريح لتصل إلينا مثلا، وجدوا من أن حالهم وبيدنهم أنهم يلتزمون بأنهم لا يرون على الله عن سفاره من دون أن يصرحوا بذلك، بحيث يكون منشأ هؤلاء المجمعين في كلامهم هو هذا التصريح، حتى يقال أين هذا التصريح إذا؟ وإنما هذا تلميذ عاشر أستاذه فوجد أن حاله هو أنه لا يروي إلا عن سفاره، وذاك أيضا عاشره فوجد أنه لا يلتزم التزاما عمليا بأنه لا يروي إلا عن سفاره، فهذا ينقل ويقول أن هؤلاء لا يرون إلا عن سفاره، ذاك أيضا ينقل، ذاك أيضا ينقل، وهكذا تشكل الإجماع الذي نقله الشيخ الطوسي لنا. هذا أحسن تفسير يمكن أن يفسر به الشهادة الثانية، أن الشهادة الثانية قائمة على هذا الأساس. ومن الواضح ظهور الحال نقل بالإجماع، يعني أصحاب الإجماع نقلوه لنا، نقلوه وطلع إلى الشيخ الطوسي والشيخ الطوسي نقله لنا بهذا التفسير. هذه الشهادة المستندة على أساس ظهور الحال، هذه لا يمكن أن يدعى بأنها غير مشمولة لأدلة الحجية، بل هي مشمولة لأدلة الحجية قطعا، لاعتبار أنها شهادة حجية ينقلها الثقة أيضا. شهادة حجية ينقلها الثقة، أما أنها ينقلها الثقة فواضح، لأن الشيخ ينقل عن الأصابع، وقلنا بأن الأصابع إن لم تكن ظاهرة في الكل فهي ظاهرة في الجل على الأقل، وهو جل الأصابع قطعا بهم واحد شنو؟ واحد ثقة، واضح قطعا فيهم الثقة الثقات، وهذا معناه أن هذا المضمون ينقله لنا الثقات وإشهادة حسية، لأن الاستناد إلى ظاهر الحال ليس فيه أعمال نظر واجتهاد حتى يقال أنها قضية حسية، وإنما هي قضية حسية. غاية الأمر أن المتأخر زمانا عن هؤلاء الثلاثة لا يلمسها بعينه، وإنما يسمعها شنو؟ بأذنه كما تقدم سابقا، وهذا لا يخرجها عن الحسية، بل تبقى قضية حسية شهد بها الثقة، فتكون مشمولة لأدلة الحجية، فتكون حجية. هذه الشهادة الثانية مضمونها يرجع إلى هذا الشيء، وهي أن هؤلاء الثلاثة يتحرزون عن الرواية عن غير الثقة، أن هؤلاء لا يرون عن غير الثقة، هؤلاء الثلاثة لا يرون عن غير الثقة. وبهذا يثبت أن هؤلاء الثلاثة يعني تثبت في الشهادة، نقدر نقول في الشهادة ثالثة طولية، ان هؤلاء الثلاثة شهدوا بظهور حالهم لا بظهور كلامهم، شهدوا بظهور حالهم بانهم لا يرون الا شنو؟ الا عن ثقة. الشهادات ثلاثة في الحقيقة، قولية مترتبة. الشهادة الاولى شهادة الشيخ الطوسي على الاتفاق، وهذا احنا ما مطلعين عليه، وانما يثبت لنا شنو؟ بكلام الشيخ الطوسي سيثبت لنا الاتفاق. اتفاق يشهد بأن هؤلاء الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة، يعني يشهد بأن ظاهر حالهم هو أنهم لا يشهدون لا يرون إلا عن ثقة. والشهادة الثالثة هي شهادة نفس هؤلاء الثلاثة بظهور الحال بأنهم لا يرون إلا عن ثقة. وبهذا يثبت هذا المضمون بأن هؤلاء الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة. هذا غاية ما يمكن أن يقال في مقام تقريب الاستدلال بهذه الفقرة على التصديق العام بها، أي وثاقة كل مشايخ هؤلاء الثلاثة. قلنا أن الثمر العملية مهمة جدا، صحيح هي لا تظهر الثمر في مشايخ في كل مشايخهم، لأنه بعض مشايخهم لا نحتاج إلى إثبات هذا التوثيق في حقهم لأنهم متقوا بطريق آخر، وإنما تظهر الثمرة في مشايخهم الذين لم ينص الآخرون على وثاقتهم، فإن فائدة هذا التوثيق تظهر في هؤلاء في المجاهيل في المجهولين في، وتظهر أيضا في من نص على تضعيفهم، لأنه هنا يكون هناك توثيق معارض لمن؟ معارض للتضعيف، فنعمل حينئذ قواعد باب التعارض بين الجارح والمعدل، أيضا تظهر الثمرة هنا. وتظهر الثمرة أيضا في ماذا؟ في الأخذ مراتيلهم، فإن مراتيلهم تكون في المثانين، لأنهم لا يرون إلا عن ماذا؟ إلا عن ثقة. هم قالوا بظهور الحال لا بالمقال، قالوا بأننا لا نروي إلا عن ثقة، والتزموا بذلك، ويكون التزامهم هذا لا يقل عن التزامهم قولوه في كامل الزيارات مثلا. إذا قمنا بذلك، إذا قمنا بذلك بأنه لا يروي إلا عن شنو؟ إلا عن ثقة. لو زرارة صرحنا بأني لا أروي إلا عن ثقة، كافي هذا الاعتماد على كلامه وإثبات أن كل من يروي عن زرارة هو شنو؟ هو ثقة. إشكالات وايد تجي بعدنا، وايد ستة سبع، لا ستة سبع إشكالات. لا هذا هو وايد ما يمكن أن يقال في مقام تقريبي هذا الاستدلال. هناك إشكالات كثيرة ترد على هذا التنفيذ، لا بد من التعرض لها لنرى ما يمكن دفعها، أو لا إذا استطعنا دفعها حينئذ نلتزم بهذا التنفيذ بشكل عام، وإلا فلا. أعتقد أنه كان